الدهر
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ هذا الدرس في منهج السلف في تقرير العقيدة أي في بيان العقيدة والدفاع عنها أي في الرد على المخالفين وكالمعتاد ونظرا لأن هذا الدرس إن شاء الله يركز على الأمور المنهجية كما تلاحظون من العنوان فإنه لا بد في البداية من الإشارة إلى مفاتيح هذا الدرس الضرورية فأولا الدرس سيكون متوجه إلى الجانب التأصيلي في مفهوم المعاصرين أي جانب القواعد والأصول والثوابت والأسس التي يقوم عليها منهج السلف سواء في تلقي الدين من مصادره أو في منهج الاستدلال أو في بيان الدين وهو ما يسمى بالتقرير والشرح والإيضاح سواء من الأمور الاعتقادية العلمية أو في الأمور العملية أو في المواقف وهذا هو المهم أعني أن كثير مما يتعلق بمسائل الاعتقاد العلمية والعملية التفصيلية مسطور ومعروف عند كل من يطلبه لكن الجانب العملي التطبيقي يجهله الكثيرون لا سيما وأن الجانب العملي التطبيقي وإن كانت له أصول والمناهج عند السلف إلا أن التطبيقات من عصر إلى عصر ومن حال إلى حال تقتضي ضرورة مراعاة كل عصر بحسبه وكل حال بحسبها مما يستوجب التنبيه إن شاء الله على هذه الأصول على ضوء بل على أصل منهج السلف ثم أيضا يستتبع ذلك بالمقابل إن شاء الله أنه عندما نعرض قضية في منهج السلف جزئية أو كلية أحاول بإذن الله أن أذكر ما يقابلها عند المخالفين وهذا أمر ضروري في هذا الوقت لأن دراسة الجانب النظري فقط قد لا تفيد من يتعرض للرد والنقاش أو ممن يتعرض للشبهات وما أكثرها اليوم شبهات حول العقيدة شبهات حول عموم الدين شبهات حول الأحكام شبهات حول الدين بنفسه بعمومه شبهات حول السلف حول السنة والجماعة فإن معرفة الأصول دون معرفة ما يخالفها أحيانا لا يحصن الأجيال في هذا الوقت استهدفت عقول وقلوب أجيالنا بشتى الأساليب الفتاكة التي تفتك بالعقيدة والعقول والعواطف تفتك بالعقيدة والأخلاق فكان لابد عندما نشير إلى أصول السلف في هذه الأمور أن نبين أصول المخالفين أصول الأهواء والبدع والافتراق وأصحاب الشبهات والشهوات في كل زمان وفي زماننا بالخصوص وأيضا كيف كان السلف يتعاملون مع مثل هذه الفتن والنوازل في كل عصر وفي كل حال بحسبها ومن هنا أيضا ربما يسمى هذا الدفاع، نقول تقرير العقيدة والدفاع عنه. الدفاع هو الرد والبيان والكشف وإنكار المنكر الذي هو فيما يتعلق بالعقيدة الشركيات والبدع والعقيدة. في هذا المقام يدخل هذا تحت قاعدتين عظيمتين سأذكرهما بعد قليل. سيكون هناك تركيز أيضا من خلال هذا الدرس إن شاء الله على القواعد والضوابط أكثر من المفردات. لماذا؟ لأن مسألة المفردات أي الجزئيات إن صح التعبير مسألة ليست هي التي نحتاجها اليوم. طلاب العلم بخاصة وعموم المسلمين اليوم بحاجة إلى الأصول العقدية والعلمية والعقلية والعاطفية التي تحصنهم من غوائل هذه الفتن التي بدأت تهجم على المسلمين عبر هذه الوسائل الفتاكة المحصنات بصيغة تناسب العصر. لماذا نحتاج هذه المحصنات؟ نحن نحتاجها في كل زمان، لكن نجد أنه بحسب منهج السلف عندما تعم فتنة من الفتن في الدين، وما أكثر الفتن التي تعرضت لها الأمة، يركز السلف على هذا الجانب بحد ذاته لأنه هو البلوى التي ابتلي بها المسلمون. لما أثيرت في أول القرن الثالث أو في منتصف القرن الثالث، في أول القرن الثالث إلى ما بعد منتصفه، أصول المعتزلة والجهمية متعلقة بكلام الله عز وجل، إنكارهم لكلام الله، إنكارهم بأن يكون القرآن منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق، إنكارهم للرؤية، إنكارهم لبعض الصفات، قضايا كبار هزت عقائد المسلمين. اشتغل السلف بأمرين: أولا بتأصيله على وجه يناسب مستجدات العصر من حيث الإطلاقات والمفاهيم والأساليب والشبهات التي يثيرها الخصوم، وثانيا الرد على الخصوم بقواعد تحصن عقول المسلمين ولو لم يتصدوا كلهم للحوار والمجادلة. أعني بذلك أن السلف وضعوا منهج علمي للدفاع عن العقيدة فيما انتهكت به تلكم المسائل الكبرى العظمى في عقيدة المسلمين. وعلى هذا نقيس، كل عصر تظهر فيه فتنة في الدين على الأمة أو بأي نوع من أنواع الفتن والنوازل، نجد أن السلف يتصدون لهذه الفتن والنوازل والشبهات بما يناسب الحال دون خروج عن القواعد الشرعية، إنما يضعون من حيث المصطلحات والتطبيقات من حيث الوسائل والأساليب ما يناسب العصر وما يناسب رد هذه الشبهة عن عقول المسلمين وقلوبهم وتأصيل الحق في هذا الجانب حتى عند العامة. ولذلك نجد عند عوامنا إلى يومنا هذا خاصة كبار السن عندهم حاسة قوية في النفور من البدع والمحدثات، في النفور من بعض ما وقع فيه، حتى بعض اللي يسمون مثقفين ويسمون طلاب علم تجد عندهم نفور فطري. هذا النفور ما جاء تلقائي، جاء نتيجة التربية السابقة. كانوا قديما في العقود الماضية كانوا في هذا البلد بالذات بلد السنة والدعوة يربون الجميع على الأصول الثوابت للدين، الأصول الأربعة، المسائل الثلاثة، الأصول الثلاثة، المسائل الأربعة، كتاب التوحيد ومحتوياته، كانوا يقرؤون رياض الصالحين دائما، كانوا يلقنون المأمومين بعض المسائل العلمية الضرورية العقدية والعلمية ويسألونهم أحيانا، كانوا أيضا يتعهدون المصلين ويتعهدون الناس في مجالسهم بقراءة المتون الضرورية التي تنمي في العامة العقيدة الصحيحة والمنهج السليم في التعامل مع الأشياء. فمن هنا وجدت حاسة قوية عند كثير من العوام دون أن يتعلم، دون أن يعبر، دون قصدي أن يتعلم تعلم الطلاب بالحفظ والتمعن، لكن أخذ تلقائيا بفطرته وبالتربية المستمرة، نموذج من التربية رائع تركناه، وهذا مما جعل كثير من شبابنا يكونون فتنة أو عرضة للاتجاهات المختلفة ما بين علمنا وإعراض وليبرالية وأفكار تتنافى مع ثوابت السلف من أبناء جدتنا ومن من يتكلم بألسنتنا وأحياناً ينتسبون للسنة والجماعة يعتزون بها لكن عندهم خلل، أو العكس ما بين الغلو والتكفير والتفجير واستحلال يعني الموبقات والمحرمات واستحلال الدماء. كل هؤلاء وهؤلاء وقعوا في هذا لأن غالباً ما ورثت في قلوبهم الثوابت على نحو متزن، ما تلقوها تلقي الاتباع والاهتداء والاقتداء. قد يكون بعضهم يحفظ متون لكن من غير ضوابط. من هنا جاء مثل هذا الدرس للتأكيد على مثل هذه الأمور المنهجية. إذن إن شاء الله سيكون التركيز على هذه الأمور المنهجية أولها، والذي ربما نبدأ به شيء منه اليوم، ما يتعلق بمنهج السلف في تلقي الدين. لهم منهج رائع واضح بين سليم، هو جزء مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالواضحة، البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم منهجهم في الاستدلال، كيف كانوا يستدلون؟ يعني الكثير من المسلمين الآن يستطيع أن يتناول القرآن ويتناول السنة، يقرأ القرآن ويطلع على السنة، بل ربما يحفظ القرآن ويحفظ الكثير من المتون، لكن هل يعرف قواعد التلقي التي عليه السلف؟ الكثيرون لا يعرفون. هل يعرف منهج الاستدلال السليم الذي به يعني الإنسان يستقيم على الصراط على المنهاج، منهاج النبوة ومنهاج السلف الصالح ومنهاج العلماء في كل عصر إلى أن تقوم الساعة؟ هذا هو موطن مواطن الخلل وسنركز عليه. سأذكر مناهج التلقي، منهج التلقي عند السلف، ثم أشير بإيجاز إلى منهج التلقي عند المخالفين ليتميز الحق من الباطل، السنة من البدعة، وكذلك في منهج الاستدلال، ثم كذلك الإشارة إلى منهج السلف بالبيان في تقرير العقيدة. كيف كانوا يقررون العقيدة؟ هل العقيدة فكر؟ هل العقيدة ثقافة؟ أسئلة سنجيب عليها فيما بعد، وربما بعضكم يعرف الجواب الآن. هل العقيدة مجرد فكر؟ هل هي مجرد ثقافة؟ هل هي أدب؟ بل هل العقيدة أيضا أحكام حلال وحرام؟ بمعنى أنها اجتهادية؟ هل العقيدة اجتهاديات؟ هل في مسائل الاعتقاد شيء من الاجتهاديات؟ قد يقال نعم في بعض الأمور، لكن لها ضابط. العقيدة بثوابتها ليس فيها اجتهاديات، لكن قد يلحق بهذه الثوابت مسائل اجتهادية تلحق بها علميا لا عقديا، وهكذا. منهج السلف في الشرح في الشروح كيف كانوا يشرحون؟ كيف كانوا يبينون؟ ما مدى التزامهم لألفاظ الشرع؟ ما مدى استخدامهم للألفاظ التي يستخدمها الناس في كل عصر؟ الآن استجدت عندنا مصطلحات، ما موقف العقيدة منها على ضوء منهج السلف؟ السلف لم يتكلموا بها ولم تقال في عهدهم، نحتاج إلى أن نبين. الآن أصبحت العقيدة تسمى فلسفة، تسمى العقيدة إلهيات، أحيانا تسمى العقيدة علم الكلام عند البعض، بل الآن يسمون العقيدة ثقافة الكراهية. ثقافة الكراهية اسمعوها، تقال في وسائل الإعلام الآن. لماذا؟ لأنها تقلل الولاء والبراء، تقرر الجهاد، يسمونها ثقافة الكراهية، يسمونها أحادية الرأي. الآن كثيرون ممن يثيرون علينا الشبهات على عقيدتنا يقولون أنتم ما عندكم إلا الرأي الواحد فقط. طبعا هذا في ظلم، يكذبون علينا وبعضهم يصدق أيضا الكذب، هذه المشكلة. أولا يكذبون ويصدقون كذباتهم، ثم يوجد من أجيالنا من يصدق هذه الكذبات. هل في عقيدتنا رأي ورأي آخر؟ الاجتهادات لا شك أنها رأي ورأي آخر على ضوء النصوص أيضا بضوابط الشرع، لكن هل في العقيدة رأي ورأي آخر؟ طبعا بالجواب السريع، العقيدة ثوابتها ليس في رأي ورأي آخر، لأن حكم الله أصلا لا مجال للعقول ولا للرأي فيها علشان نقول رأي ورأي آخر. إذن حينما نقول هذه ثوابتنا، هذه مسلماتنا، هذه عقيدتنا، هل معنى هذا أننا فعلا اتصفنا بأحادية الرأي التي بها لا نقبل الرأي الآخر ونرده دون موازين ولا ثوابت، دون منهجية علمية؟ هذا في ظلم، ظلمونا وظلموا أنفسهم وظلموا دينهم حينما يصفون العقيدة بأن يتصف أهلها بأحادية الرأي. قد يوجد في بعض تجاوزات أفراد معينين من علماء أو غيرهم، هذه مسألة تدخل في زلات العلماء، لكن القصد المنهج الذي يعيشه السلف الصالح. أردت بهذه التساؤلات أن أبين الأمور التي ستناقش إن شاء الله في الدرس مستقبلا على نحو مثل هذه التساؤلات. المناهج أيضا التطبيقية العملية للسلف هي الأهم اليوم. ما أقصد الأهم لأن النظرية ليست مهمة، لا، لأن النظرية واضحة، قاعدة النظرية لمذهب السلف واضحة، لكن المشكلة التطبيقات العملية، التعامل، تعامل الناس مع العقيدة نفسها، تعامل أهل السنة وأنفسهم اليوم مع عقيدتهم أولا، ثم تعاملهم مع بعضهم على ضوء العقيدة، ثم تعاملهم مع المخالف، سواء كان هذا المخالف من صاحب الرأي الاجتهادي من أهل السنة أنفسهم، أو كان هذا الرأي المخالف مما وقع في زلات وطوام وكبار الأخطاء، أو كان هذا المخالف من أهل البدع والأهواء والافتراق وغيرهم، أو كان هذا المخالف من غير المسلمين من الكفار. السلف لهم مناهج نظرية رائعة، وأيضا لهم أصول تطبيقية، لكنهم لا يلتزمون الأصول التطبيقية في قواعدها الجزئية التزاما حديا كما يلتزمون القواعد النظرية. قواعد التطبيقية تخضع في جميع أصول السلف الصالح، وسأتكلم من هو أمانه السلف الصالح إن شاء الله، تخضع لحال الأمة قوة وضعفا، حال السنة قوة وضعفا، تخضع لظروف الزمان وظروف المكان، تخضع لأيضا المصالح والمفاسد، للمصالح الأمة للعظمى للأمة. ولذلك نجد من الأخطاء الشائعة الآن عند بعض المنتسبين للسنة أنهم يأخذون نوعا واحدا من منهج السلف في التعامل مع الأخطاء، يأخذون نوعا واحدا من تعامل السلف في التعامل مع المخالفين، ثم يجعلونه منهجا عاما لهذا العصر بدون مراعاة لاختلافات السلف ما بين وقت ووقت، دون مراعاة لجوانب فقه السلف في أمور أخرى، دون مراعاة للتنوع عند السلف. ولذلك الآن نجد الغلاة يستندون على بعض مواقف السلف وأقوالهم، المفرطون يستندون كذلك على بعض مواقف السلف وأقوالهم، الذين أيضا لهم بعض الأهواء أو التوجهات أو التحزبات أو المواقف المعينة، نجد أنهم يستندون إلى مواقف السلف، لكن هل بشمولية؟ لا. هل طبقوا قواعد السلف في مراعاة الحال ومراعاة الظرف والزمان والمكان؟ لا. تجد بعض هذا الصنف يريدون أن يطبقوا على الناس، على المسلمين، في منهج التعامل، المنهج الذي نعمله في بلادنا هذه بلاد السنة، يريدون أن يطبق تماما في الفلبين والولايات المتحدة وأوروبا، ولذلك ناطح الخلط مناطحة أدت إلى النفور من السنة وأهله، يتعامل مع الناس هناك وكأنه في قلب المملكة العربية السعودية. هذا أردت أربطكم بالواقع. ثم هو يستند على مواقف للسلف، لكن وين الحال والحال والزمان والزمان والظرف والظرف والواقع والواقع؟ فرق كبير. أقليات المسلمة المحكومة المسكنة المسكينة بواقع، يعني هم في حال استضعاف بكل معاني الاستضعاف، خاصة بعد الأحداث الأخيرة. ثم يريد بعض الناس أن يطبق عليهم منهج السلف في القرن الأول والثاني. وإذا قلنا، إذا أردنا أن نتساءل، نقول منهجنا في هذا البلد اللي هو بلاد السنة، المرجعية فيها للعلماء، الدولة بحمد الله في الجملة تطبق شرع الله، الناس يأمرون بالمعروف عن المنكر، يقيمون شعائر الإسلام الظاهرة، بلد مهبط الوحي، الدين ظاهر، ثم يريدون أن يطبقون أحوالنا التي نعيشها فيما بيننا وبين، يعني في تطبيقاتنا للدين، يريدون أن يكون هذا في كل بلاد الناس، بلاد المسلمين، دون مراعاة الأحوال. إذن هذا ما نريد التركيز عليه، المناهج التطبيقية والعملية كيف كانت؟ هل كان السلف على منهج واحد؟ لا، وأقولها من الآن، ومن شاء فليرجع إلى المراجع قبل أن نقرر هذا إن شاء الله بالأدلة والشواهد. الدرس إن شاء الله سيقسم إلى هذا القسم الأصلي، وأنا أميل إن يعني وجدت تأييد، كان يعني بودي لو أني حضرت استبانة، لكن لعله في درس قادم إن شاء الله في الشهر القادم، أنه لعلنا ندخل ضمن الدرس ولو فقرة يسيرة 10 دقائق في متن متون العقيدة الأساسية المنهجية، نقرأه خلال دقائق يكون ضمن الدرس. هذا اقتراح، مع أنه الموضوع التأصيلي قد يكون يحتاج إلى الوقت كله. نبدأ بالتعريفات. العنوان كالمعتاد في الدروس المنهجية، حينما نقول منهج السلف، ما المقصود بالمنهج ومن هم السلف؟ حينما نقول تقرير العقيدة، ما المقصود بتقرير العقيدة؟ حينما نقول الدفاع عنها، ما المقصود بالدفاع عنها؟ اليوم بالذات في عصر تعليب العلوم، نسميه تعليب العلوم، العلوم الآن علبت مثل ما تعلب الأطعمة، تحتاج إلى تقريب. نحن أهل العربية الآن، كثير من العجم أفقه منا بمصطلحاتنا، والسبب أننا ليسنا عندنا عمق في فقه العربية، ومن هنا دخلت علينا مصطلحات استعملناها أحيانا استعمالا صحيحا، وفي كثير من الأحيان نستعملها استعمال خاطئ، نقلناها عن من استخدموها على غير ما يناسب ديننا وبيئتنا وظروفنا بصفتنا أمة مسلمة. المنهج، حينما نقول منهج السلف، ما المقصود بالمنهج؟ أنا لاحظت مفاهيم طلاب العلم متفاوتة في مفهوم المنهج، ولذلك اختلفوا على بعض القضايا على أنها يعني اختلاف جذري بناء على مفهوم كل طائفة للمنهج، مثل إنكار بعض الناس أن نسمي مثلا ما عليه السلف مناهج. طبعا هذه تحتاج تفصيل. إذن ما المنهج؟ كلمة معاصرة الآن أصبحنا نستخدمها في علومنا كلها، في جميع العلوم الشرعية وغير الشرعية. المنهج أولا المقصود به لغة الطريق، السبيل، الصراط. المنهاج هو الطريق البين، يسمى نهج، ولذلك في بعض الدول المغاربية لاحظت أنهم يسمون بعض الشوارع نهج، نهج يعني يقصدون شارع أو يقصدون سوق أو طريق. هذه كلمة عربية سليمة. إذن النهج هو الطريق، المنهاج هو الطريق، والمنهج أيضا هو الطريق. وإذا أردنا أن نخصصه نقول المنهج هو الطريقة، الطريقة لكل شيء منهج، يعني لكل شيء طريقة، لكل علم منهج، لكل علم طريقة. هذه الطريقة غالبا تطلق على الأصول والقواعد والضوابط، غالبا المفردات لا تسمى منهج. فمثلا أصول الفقه منهج لاستنباط الأحكام من أدلتها، لكن الفقه لا يسمى منهج. قواعد الفقهية منهج، لأنها تعطينا القواعد التي نسترشد بها إلى الأحكام، لكن مفردات الفقه لا يسمى منهج. كذلك العقيدة، الأمور، القواعد والأصول التي تحكم العقيدة على نحو ما فصلت لكم قبل قليل في التلقي والاستدلال والقواعد والثوابت، هذه تسمى منهج في جملتها في مجموعها. فعلى هذا المنهج هو الخطة والطريقة المرسومة لكل شيء، لكن غالبا تستعمل منهج في الأمور العلمية، وإلا فمثلا حتى خطط الأمور المادية، مثلا مخطط هذا المسجد يسمى المنهج لقيام المسجد قبل أن يقوم، لكن غالبا ما يستعمل بهذا، يستعمل غالبا في الأمور العلمية العملية. فعلى هذا المنهج هو الخطة والطريقة والقواعد والضوابط والأصول التي تحكم علم ما أو تحكم تخصص. ولذلك تسمى يعني قواعد التربية تسمى منهج التربية أو مناهج التربية. هذه المناهج مناهج شاملة ومناهج جزئية. فالمقررات من حيث هي مقررات مثل القرآن وعلومه، مثل التفسير، الحديث، العقيدة، هذا في جملته يسمى منهج، لكن في مفرده يسمى مقرر. عناصر المقرر تسمى مفردات، يهمنا أننا عرفنا أن المنهج هو الخطة العامة، المنهج الدراسة هو الخطة العامة للدراسة. المنهج الدراسي لا أقصد الخطة بمفهومه الجزئي، يعني المخطط العام أو المنهج، القواعد، الأصول، الضوابط التي تسير بها التربية تسمى منهج التربية. على هذا ما منهج السلف هو أصولهم وقواعدهم وطرائقهم في جملة الدين وتفصيلاته. وعلى هذا فإن مجموع هذه الأمور تسمى منهج، يعني طريقة السلف في الدين تلقيا واستدلالا وتقعيدا وتأصيلا يسمى منهج، ولا يجوز تعدده لأنه يمثل الدين، والدين سبيل واحد وصراط واحد وطريق واحد ومنهج واحد. إذن إذا عبرنا عن الدين بجملته، إذا عبرنا عن طريقة السلف بجملتها نسميها منهج ومنهاج ولا نسميها مناهج. المناهج عند أصحاب السبل الذين تعددت أصولهم في الدين، اختلفت وتعددت، بينما أصولنا في الدين أهل السنة والجماعة هي أصول الدين نفسه ولم تتعدد من حيث أنها فيها قول وقول آخر، لم تتعدد لأنها ليس فيها رأي ورأي آخر، فكلها أصول واحدة يتفق عليه، فمن هنا تسمى منهاج. وهذا معنى قوله عز وجل، أو يدخل في معنى قوله عز وجل: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج. فالمنهاج هو الدين بجملته، خاصة الأصول والقواعد والثوابت. إذن حينما نعبر عن الدين الذي عليه السلف وهو السنة والجماعة بمجملها العلمية والاعتقادية والعملية فإننا نسميه منهج السلف ومنهاج السلف ولا نسميه مناهج، لأن المناهج هي السبل والله عز وجل نهى عن السبل، والصراط واحد والسبيل واحدة والحق واحد. وعلى هذا فإن منهج السلف في جملة الدين لا يتعدد، لكن وهذا هو المهم، إذا عبرنا عن أساليب ووسائل السلف في البيان والتقرير والعرض والشرح يجوز تسمى منهج، فنقول هذا منهج الصحابة، هذا منهج التابعين، هذا منهج الزهري، هذا منهج مالك، هذا منهج الشافعي، هذا منهج الإمام أحمد في تقرير العقيدة. ولذلك درجت على هذا حتى أقسامنا المتخصصة عند أهل السنة والجماعة في هذه البلاد وغيرها، أنها الآن يعني توجه الطلاب الباحثين في الماجستير والدكتوراه وغيرها من البحوث الأكاديمية وغيرها، يوجهون الطلاب والباحثين إلى يعني التعرف على طريقة كل علم من أعلام السنة في العقيدة، فيكون هذا تحت عنوان منهج فلان في العقيدة أو في تقرير العقيدة والدفاع عنها، منهج الإمام أحمد في تقرير العقيدة والدفاع عنها، منهج الإمام ابن تيمية في تقرير العقيدة والدفاع عنها، منهج الإمام أبي حنيفة في تقرير العقيدة والدفاع عنها، أو عنوان مشابه. أنا قصدي هذا مثال فقط. هذه الطرائق في بيان الدين وخدمته، هذه الجهود اللي هي وسائل وأساليب تسمى مناهج، لكن بهذا المقصد على هذا يعني هالمعنى ونحوه. فعلى هذا أقول الذين الآن ينازعون ويبدعون من يقول مناهج، ينبغي أن يتأنوا في الأمر وينظروا إلى مقاصد الناس في وصفهم للسلف بأن لهم مناهج، ونقيس على هذا بشكل أوضح العقيدة. العقيدة واحدة لأنها الدين وأنها السنة، وعقيدة السنة والجماعة لا تعدد، لذلك لا يجوز أن نقول عقائد أهل السنة والجماعة. فأخطأ بعض الباحثين بأنه جمع كتب أهل السنة والجماعة تحت عنوان كتاب اسمه عقائد السلف، وهذا غلط، وإن كان يرد أنه يقصد جهد كل عالم في العقيدة، لكن العنوان مهم. فعلى هذا فإن جملة عقيدة السلف الصالح ستحدث عنها وعن تقريرها وكتب عنها، إنما هي عقيدة واحدة وليست عقائد، لكن عندما نريد أن نستخرج طريقة كل عالم في عرض العقيدة وبيانها، عندما نستخرج أقوال كل عالم في العقيدة نعبر عنها بأنها عقيدة، لأن الجانب العلمي الذي عبر عنه هو ولذلك تجد الكتب مثلا في عقيدة الإمام الشافعي، في عقيدة الإمام مالك، في عقيدة أبي حنيفة، في عقيدة فلان من المعاصرين والقدامى. فإذا قصد بها جهود الأفراد في خدمة العقيدة أو في بيان العقيدة أو في التعبير عنها، وهذا هو الغالب، فإنه يجوز أن تحدد. لكن إذا قصد بها جملة الدين الذي عليه السلف الصالح فلا يجوز أن تعدد، بل يقال عقيدة السلف الصالح. أرجو أن يكون هذا يعني واضح، بأن الخلاف ينبغي دائما أن يحرر موضعه. وهذا يجرني إلى الإشارة إلى كثير مما يختلف عليه المنتسبين للسنة، المنتسبون للسنة اليوم مع الأسف، خاصة من الناشئين والبعض قليل العلم أو قليل البصيرة أو الذين عندهم شيء من الاندفاع أو من عندهم شيء بعض الخصال التعجل ويعني ما يمكن نسميه عدم الصبر في معالجة أخطاء الآخرين. كل هذه موجودة فينا كأمراض تقع في البشر. في أهل السنة الآن من تضيق صدورهم مع الأسف بما يطلقه بعض إخوانهم في مثل هذه الإطلاقات، بل يصل الأمر عند بعضهم أن يبدع. وتجد سبب ذلك أنه ليس هناك اتفاق على تحرير المصطلح. يعني أضرب لكم مثال خاصة طلاب العلم، يعني الآن تثار قضية حول مسألة جنس العمل، من ترك جنس العمل هل يكفر أو لا بد أن يستحل، ومن لم يترك جنس العمل إلى آخره. أجد أن كثير من المختلفين لم يحرروا مفهوم جنس العمل عندهم. بعضهم له مفهوم لجنس العمل عبارة فعلا فيها غموض، كثير من طلاب العلم ما يفهم معنى جنس العمل وينقلها ويبدع بها. يعني الذي قيل إنه في مناسبة الكلام عن الإرجاء، إنه هل يشترط في من يوصف بأنه كفر حينما يعرض عن الدين، هل يشترط فيه أن يترك جميع الدين أو بعض الدين؟ ثم إذا ترك هل يشترط حينما يترك الدين، حينما لا يعمل بشيء من أعمال الدين، هل يشترط في تكفيره أن يكون منكر، أن يكون مستحل للترك والفعل؟ هذه كل قضايا أنا لا أريد أن أناقشها الآن، أضرب لكم فيها مثلا، كلها قضايا لم تحرر. أكثر الذين تنازعوا فيها ويرد بعضهم على بعض وأشغلوا الشباب، بعض شباب الأمة، وفرقوهم، تجد أنهم لم يتفقوا أصلا على موطن النزاع. وهذه مسألة مهمة أنادي بها طلاب العلم خاصة، أقول يا إخوان، كثير مما يدور الآن من خلافات بين علمائنا وبين طلاب العلم وبين غيرهم في هذه المسائل داخل إطار السنة والجماعة، كثير منه يكون فيه لبس واشتباه وعموم، ويكون فيه عدم اتفاق على موضع النزاع. تجد هذا في وادي في فهمه للقضية، وذاك في واد آخر، ثم هذا يبدع هذا وهذا يخطئ هذا. ولو قلت إن أكثر مسائل الخلاف التي نختلف عليها بيننا أهل السنة والجماعة في هذه الأمور أكثرها من هذا النوع، إذن مثل ذلك ما تحدثت عنه. بعض الناس لا يطيق أن نقول مناهج السلف في تقرير الدين، يا أخي ما هي مناهج، هذه بدعة، ولا المناهج هي السبل هي الطرق. نقول أولا تعال حرر معنى حرر معي المفهوم بالمناهج، ثم اعرف ماذا أريد أنا. ربما أريد شيئا لم أحسن التعبير عنه، فأنت حكمت صح مفهومي. فإذا بهذا نقف على السلف من هم، هذه مسألة واضحة، لكن في مثل هذا الدرس لا بد أيضا من الوقوف عليها، لا سيما أنه الآن صارت هناك بعض التجاوزات في إطلاقات السلفية، تجاوزات إما غلو وإما تفريط، إما نفور من السلفية عند كثيرين مع الأسف، وإما تحديد لمعنى السلفية بفئة معينة أحيانا تصل إلى حد بضعة أفراد. هي نكتة تقال وأظن لها أصل، يقولون مجموعة من الناس رأوا أنهم هم وحدهم على الحق، ثم بدأوا يتناقصون كل واحد يخرج الآخر حتى ما بقي إلا ثلاثة، قالوا ما بقي غيرنا على الحق. فالثلاثة واحد منهم خالفهم، قال واحد من الاثنين ما بقي إلا أنا وأنت فلان على الحق. بعد مدة بدأ له أن أخاه هذا خرج قال ما بقي غيري، وذاك قال ما بقي غيري أهل الحق. هذه نتيجة التضييق المفهوم. فأعود إلى مسألة السلف. السلف الحقيقة هم الذين ساروا على منهاج النبوة. أول السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو سلفنا، لأن المقصود بالسلف هم من سلفوا، من ذهبوا قبلنا. لكن نعممها حتى للمعاصرين بالمفهوم الاصطلاحي. المفهوم اللغوي السلف هو من سبق، من سبق من الأموات. وعلى هذا المفهوم اللغوي يدخل فيه الصالح والطالح، لكن أهل السنة والجماعة حددوا المعنى بالسلف الصالح، وأحيانا يقولون السلف على اعتبار أن المقصود بهم السلف الصالح. إذن السلف هم من سلكوا سبيل المؤمنين، من كانوا على منهاج النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون والذين جاءوا من بعدهم، كل من سلم من الخروج عن السنة والجماعة، كل من بقي على السنة والجماعة سواء من العلماء وطلاب العلم، من يعني العامة، حتى العوام، بعض العوام الذين ينتسبون للفرق إذا كانوا على نهج السنة والجماعة في واقعهم فهم يعدون على منهج السلف. وهذا كثير في الأمة اليوم، كثير، ما أقول أكثر لكنه كثير. إذن السلف هم من سلفوا بحق على منهاج النبوة، رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء في كل عصر. يدخل فيهم بالضرورة من كان على نهج السنة والجماعة من الأحياء على المعنى الاصطلاحي، لأنه إذا كان السلف هم من سلفوا على الخير، فإذا من بقي على الخير فهو على نهجهم. فعلى هذا فإذا قلنا منهج السلف نقصد به سبيل المؤمنين الذي حذر الله من مخالفته، نقصد به سبيل السنة والجماعة كمنهج، ثم نقصد به من سبقوا على السنة والجماعة، ثم نقصد به من بقوا على السنة والجماعة من الأحياء ورأسهم ومرجعيتهم العلماء. ومن هنا أنبه على خطورة ما يتساهل به بعض طلاب العلم، خطورة القدح في ذمم العلماء. هذا قدح في صميم منهج السنة، قدح في علمائنا في كل وقت، الذين سلفوا قريبا، الأحياء منهم، العلماء من يأتي منهم إلى قيام الساعة. استهداف ذمم العلماء والقدح فيهم وفي ذممهم إنما هو طعن في صميم منهج السلف. فلنتنبه، لأن المسالك غلو تسببت في عزل طائفة من شبابنا الغيورين عن السنة والجماعة، والوقوع في مسالك الغلو واستحلال الخروج عن الجماعة والذين رأسهم العلماء ثم الولاة، أو أيضا مع الأسف الاتجاه الآخر وهو الانفلات من الضوابط الشرعية، الانفلات من منهج السلف بدعم حرية الرأي بدعوى دعاوى سيأتي شيء منها. بقي موضوع حول السلف مهم جدا، أو السلفية. هل كل من يدعي السلفية أو يوصف بالسلفية يكون سلفي؟ أنا أعرف أنكم تقولون لا، طبيعي، ليس لا نستطيع، بل نجزم في مثل ما نراه من الأحوال والأحداث أنه ليس كل من يسمي نفسه سلفي أو طائفة تسمي نفسها سلفية، وليس كل من سماه الخصوم من الكفار وأهل الهوى والبدع وبعض الإعلاميين الذين الآن يستهدفون ثوابت الأمة ومصدر عزها بوصف السلفية لبعض الناس، لا نقره دائما. نحن نعتقد أن السلفية منهج، من كان عليه فهو سلفي، معاصر أو ماضي، وهذا ومن خرج عن هذا المنهج فليس بسلفي وإن انتسب إليه. توجد الآن جماعات مع الأسف خاصة في بعض الدول العربية، بل حتى في الدول الإسلامية وفي عند الأقليات، يعني تنهج نهج ضيق في تقرير الدين وفي ممارسة الدعوة إلى الله عز وجل، تنهج نهج ضيق في بعض المفاهيم، وغالبا يكون منهج غلو وتشدد، ثم تصفه بأنه سلفي وتقول عن نفسها الجماعة السلفية، ثم أيضا تفتات على السنة والجماعة بأنها تمثل السلفية. وهذا تستوجب الخلط عند المنصفين الكفار الخلص وأهله والخلص، يعني من الطبيعي أن يستغلوا مثل هذه الاضطراب، لكن المشكلة في أوساط المسلمين خاصة المثقفين الذين لا يتهمون بأنهم يتحيزون إلى أهواء بدعة وإلى الكفار، وخاصة أيضا عقلاء الكفار يقعون في حيرة لأنهم ما عندهم قدرة على تحرير الدعوة، أنه هذه الجماعات سلفية فعلا ما عندهم قدرة على تحرير الحدي والمرجعية، وهم يعني الذين يعبرون عن السلفية، عن السلفية الحقيقية للسنة والجماعة، أيضا يقعون في حرج تجاه هذه الجماعات، تحتاج إلى دراسة، إلى أوضاعها، إلى حقيقة دعواها، إلى إقامة الحج عليها، إلى بيان وجه الحق فيما خالفت فيه. وهذه الأمور اليوم ليست متيسرة للمسلمين إلى أهل السنة والجماعة بالقدر الذي يستبين به الحق للناس، فتبقى فتنة انتساب هذه الجماعات للسلفية في حين بعضها وقع في الغلو وبعضها وقع في التفريط والإفراط أو في الإفراط والإعراض، هذا يشكل علينا حرج شديد يستوجب منا أننا أولا لا نجامل في الدين، لا نجامل، لا نساوم في ديننا، لا نداهن، نرد الباطل ولو كان، ونرد الخطأ ولو كان ممن ينتسب للسلفية، ولو أقعنا هذا في بعض الأحراج لا بد أن يوقعنا في بعض الأحراج. فمثلا الآن الغلاة ينتسبون للسنة والجماعة، ينتسبون للسلفية، هل نقرهم؟ مع الأسف بعض المنتسبين للعلم والدعوة يقول ما هم عليه لم أمر به ولم يسؤني، والله هذه كارثة، وين الأمر المعروف أن المنكر عند السلف؟ وين الصراحة؟ وين البيان؟ يقول والله هم هؤلاء خرجوا نتيجة ردود أفعال ضد يعني الأوضاع السيئة في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، هذه ردود أفعال ضد الفساد والظلم الذي طغى وبغى في الأرض. يقول يا أخي اتق الله، بين الفساد هذا وبين هذا، ما نقول تسلط على الذين ينتسبون للسلفية من الغلاة وغيرهم وأهمل الذين هم السبب الرئيس في ظهور هذه التوجهات، أنصف. أما أن تسكت، والله يا أخواننا أعتقد ربما أكون مخطي أن سكوت بعض طلب العلم الآن عن مظاهر الغلو، مظاهر استحلال التكفير والتفجير، ومظاهر تكفير الدولة ونقض البيعة وتجريم العلماء وتكفير العلماء، سكوت بعض طلاب العلم عن هذه الأمور مريب، مريب فعلا. حينما أسأل بعضهم يقول والله يا أخي أنا محرج، وشلون أبين وجه الخطأ هذا وأترك الخطأ الآخر؟ نقول يا أخي بين الخطأ هذا وهذا، من ردك؟ من قال لك لا؟ أنا أذكر يعني مما يدل على أنه يعني فعلا يعني الإنصاف في بيان الحق متاح، كنت طلب مني قبل سنة أو أكثر محاضرة في دورة في إحدى مدن المملكة في موضوع محاربة العنف، محاربة التطرف والإرهاب. قلت ليش فقط التطرف والإرهاب؟ والتطرف الآخر اللي اتصل بي طبعا موظف ما يملك، قال والله هذا اللي عندنا من تعليمات. قلت طيب أنا بقترح عنوان، قال ما هو؟ قلت تكون المحاضرة لا ضعف ولا عنف، لا ضعف ولا عنف. قال ما يوافق عليه، قلت خلها على مسؤوليتي إن شاء الله يوافق عليه، ادعي ربك وأنا ادعي ربي إن الله ييسر الأمر. وفعلا رفعت المحاضرة بهذا العنوان ووافق عليه، وكان البيان بقدر ما يعني يتاح للإنسان يتكلم في مثل هذه القضايا الخطيرة، كان البيان بأن بين فعلا أنه كما نحارب الغلو في جانب التكفير والتفجير والعنف، يجب أن لا ننسى الغلو في جانب الإعراض وانتهاك ثوابت الدين وثوابت العقيدة في هذه الوسائل الفتاكة، بل حتى في بعض وسائل الإعلام التي ينبغي أن تحافظ على ثوابت الأمة ومسلماتها بدأت تنتهك هذه القضايا. وأقول لا بد أن نبين هذا المنكر وهذا المنكر، بل أدعي وربما توافقوني، أنا أدعي أن من أعظم أسباب استمرارية مظاهر الغلو، الغلو عادة نفسه قصير ليس طويل، لكن مما يغذي الغلو الآن ووقوع بعض شبابنا الغيورين بعض شبابنا الغيورين في مسالك الغلو واستباحة الدماء وما يحصل وحصل، أغلب السبب له هو وجود الغلو الآخر، لأنه يغذيه. وجود الغلو الآخر اللي هو يعني الطعن في دين الأمة، الطعن في عقيدتها، الدعوة في دعوتها، هذه الدعوة المباركة دعوة الإمام محمد بن الوهاب، الطعن في دولتها، الطعن في علمائها. من الجانب الآخر يسمى الليبرالي والعلماني أو غيره من التسميات، أيهم من الوقوف على المصطلحات. هذا الاتجاه الذي ينخر في الدين هذا سبب من أسباب بقاء الغلو، سبب من أسباب بقاء الغلو واستمراره، ومن ضمن الأسباب ومن أقواها، لأن أكثر ما يتدرع به الغلاة عندما تحادثهم مثل هذه الأمور. فإذن يجب أن ننصف لكن لا نسكت، كما يسكت بعض الطلاب العلم والذي يسميه السكوت المريب، قد يكون لهم عذر قد يكون، لكن مع ذلك أنا أرى أن هذا أمر فعلا لا يسعنا إلا بيانه، كما سيكون إن شاء الله ضمن هذه الأمور. أعود وأقول لماذا نتكلم في هذا الكلام. نعم يحرجنا انتساب جميع هذه الطوائف ما بين الذين انتهكوا ديننا ويدعون أنهم مسلمين ويدعون أنهم يريدون أن يشرحوا الإسلام للأمم الأخرى، يريدون أن بزعمهم أن يصور الإسلام بصورة الاعتدال، لكنهم يتنازلون عن ثوابت لا نملك أن نتنازل عنها، هي ديننا الذي نفتيه بأرواحنا. يريدون منا أن نتنازل عن ثوابت ديننا التي نفديها أغلى علينا من أرواحنا، ثم يقول لأنا أتنازل في هذه الظروف. نعم التنازل عن أمور فيها مدارات مع مطلوب، درء المفاسد بالطرق المناسبة مطلوب، لكن مو تتنازل عن دينك، تتنازل عن ثوابت دينك. يجي واحد يقول كما هو معروف الآن عند بعض الدعوام، يقول يا أخوان الآن اسكتوا عن شيء اسمه أمر بالمعروف عن المنكر، هذا خلاص الآن أصبح يعني وصمة علينا ويعتبرنا أمة قاسية أمة. طيب لما معروف أن المنكر هو الخيرية التي امتن الله بها علينا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأنا أظن وهذا قاله كثير من المسؤولين وفقهم الله، أنه بإذن الله وبتوفيق الله وما نرجوه أنه من أسباب حفظ هذه البلاد وجود والأمر بالمعروف أن المنكر فيها على ضعفه، على ضعفه، لكنه يوجد كشعار تعتز به الدولة ويعتز به المجتمع، هذا من أسباب حفظ هذه البلاد. إذن هم يريدون أن نتنازل عن أسباب، عن معاقد عزنا، عن معاقد حفظنا باسم مدارات الكفار. لا، مدارات الكفار تكون بأسلوب آخر، مو بالتنازل عن ثوابت، لأن اليهود واليهود والنصارى وغيرهم لا يرضيهم مجرد أنك تقول والله أنا الآن يعني ألغي الأمر من المنكر، ألغي من قاموسي ومناهجي اسم شيء اسمه جهاد، ألغي من قاموسي ومناهجي شيء اسمه كافر وكفر. وهل يكفيهم هذا؟ أسألكم بالله، هل يكفي هذا الكفار؟ هل يكفيهم هذا؟ تأملوا قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مو بس سياستهم كما يظن البعض، لا، حتى تتبع ملتهم. هذا من الثوابت التي إن شاء الله سنتحدث عنها. إذن أعود مرة أخرى لأهمية الموضوع. نعم بعض من ينتسبون للسلفيين ممن يقعون في مثل هذه التيارات المتعارضة فعلا يحرجوننا، وسبب الحرج أننا لسنا صرحاء، يجب أن نصرح ننفي هذا الباطل وننفي هذا الباطل، ولا نسكت كما يقول البعض والله هذا أمر الكلام فيه يحرج. كيف يحرج؟ قل الحق لكن بالحكمة، من ردك أن تتكلم؟ لكن لا تتكلم بأسلوب يثير أو يزيد الفتنة فتنة أو يستفز الناس أو يوقع الأمة في حرج لا تستطيعه في مثل هذا الوقت. نعم مراعاة أحوال الأمة مطلوبة ومن مقاصد الدين العظمى، إذن تكلم بحكمة. نحن نتلو القرآن ويقرر هذه الأمور، ونتلو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذه الأمور، ثم نبين للناس على ضوئها. أجدنا في مثل هذا الوقت خاصة طلاب العلم بحاجة ضرورية إلى إشهار المنهج الحق بوضوح، وإلى تنقية منهج السلف من الدعاوى لكن بأسلوب حكيم، لأنه غالبا الذين عن المنهج المعتدل ممن يدعون السلفية غالبا يكونون من المتشنجين، ما غالبا يكونون من ضيق العطن، لكن نصبر عليه نعالجهم. ونبين وجه الخطأ عندهم دون الاستثارة والاستفزاز ودون التشهير والاستعداد. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم الله هداهم الله حينما أدركوا هذه الحقيقة حاولوا أن يعالجوا هذه الأمور بالمناطحة، هذا أسلوب لا يعالج، هذا يؤجج الفتنة ويؤصل الباطل في قلوب أهله ويظنونهم على حق، إنما الأسلوب يكون بالمناصحة والبيان والكشف. ولو لم نستطع إلا البيان ووضع الموازين للأمة يكفينا هذا، ما يلزم نقول الجماعة الفلانية باسمها أو فلان باسمه كما يسلك بعض الناصحين جزاهم الله خير، وهذا نوع من الأسلوب الذي لا يناسب بهذا العصر إطلاقا. يستهدفون بعض من يقعون في أخطاء تخرج عن منهج السلفية من دعاة أو علماء أو غيرهم، ثم يجمعونها ثم يبدعون بها ثم يريدون أن يسلخوا ذمة هذا العالم والداعية مجرد هذه الأخطاء بأسلوب فيه نوع من القسوة، وهذا حاصل مما جعل شبابنا يتشتتون، وهذه من الأمور الحساسة التي تقلق الشباب المبتدئين. أنا اطلعت في بعض الأحوال في مثل هذه الأمور، يعني الكلام في بعض الدعاة الذين يقعون في أخطاء وتجاوزات وبعض العلماء الذين يلتقطون زلاتهم، يعني اطلعت من خلال حوارات من الشباب المبتدئين عند هؤلاء وهؤلاء أمور حقيقة محزنة جدا. بعضهم ترك الخير كله، وبعضهم ارتد، بعضهم انسلخ من الدين بسبب وجود هذا الحال، بعضهم تجده يبكي اضطر أن يعالج العلاجات النفسية. وأنا والله اطلعت على أحوال يبكي فيها الشباب بكاء الثكلة، يقول أنا جيت لهذا الموطن أريد أن أطلب العلم، فوجدت طائفة، ما هو أقصد كل الشباب لكنه ما عنده موازين يضبط بها الأمور، طائفة من هؤلاء الشباب يتناطحون ويتضاربون فعلا ضرب مبرح عند بعض المشايخ والعلماء ضرب. طيب الشاب المبتدئ كيف يكون موقفه؟ كيف يصور أحواله؟ طبعا هذه حالات شاذة ونادرة، لكن هذا ما عنده موازين، ما عنده من التجربة والحكمة والمعرفة ما يجعله يعرف أن هذه تجاوزات لا تمثل المنهج، وأن هذه أخطاء فردية تقع في كل زمان، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع مثلها، الصحابة تشاجروا وتماروا وتجادلوا حتى في بعض أمور الدين، حتى وجههم النبي صلى الله عليه وسلم فالتزموا بأدب الإسلام. أمور تحصل من البشر، لكن الشاب الصغير المبتدئ ما يدرك هذه القضايا، ما يدرك أن هذه جزئيات وأن في مسائل ليست هي منهج العلماء الكبار وأن هذه القضايا فردية إلى آخره. على أي حال بقي عندنا من المفردات أو في المنهج الدخول في قاعدة ضروري أن تكون في مدخل لهذا الدرس، أول قاعدة يجب أن نتنبه لها، وهي أن يعني الرسالات، رسالات الله للأمم التي جاء بها الأنبياء جميعا الرسل والنبيين كلها تقوم على قاعدتين، هاتان القاعدتان هما التي يجب أن تكون في هذا الوقت وفي كل زمان وإلى أن تقوم الساعة، هي التي قام عليها منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصحابة والتابعين وإمة السلف وعلماءنا اليوم. الرسالات قامت على قاعدتين تتمثل في قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كثير من الأمة الآن بل بعض المنتسبين للسنة، وإن كنت أكثر من هذا الكلام لا أريد أن أضيق صدوركم، لكن كيف نعالج أخطاءنا بدون كشف؟ نحن بشر كغيرنا، يعني يوجد منا من عندهم زلات، يوجد عندنا من عندهم تجاوزات ليست محسوبة على المنهج، فلا بد أن نبرئ المنهج منها. أقول يوجد حتى من بيننا من يخل بهاتين القاعدتين أو إحدى هاتين القاعدتين، إما أن يركز على قاعدة أن أعبد الله لكن تجده ينفر وينفر من قاعدة واجتنب الطاغوت، كل ما هذا وقته، ما هو هذا وقته؟ طيب صح أن تتكلم عن منهج التدرج في الدعوة أو قاعدة عامة للدين، يقول لا اليوم ينبغي هذه القاعدة خلاص نتنساها وننساها، ظروفنا ما تسمح بأننا نتجنب الطاغوت. طبعا مو بهذا الأسلوب، أنا أحكي منهج الذين لا يريدون أن نحذر الأمة من البدع ولو بأسلوب حكيم. لا يريد منا أن نبين الشر ليتجنبه الناس، لا يريدون أن نعظ الناس ونبين لهم ذنوبهم وأن ما يحدث على المسلمين اليوم بسبب فرقتهم وذنوبهم، كلهم هذا وقته متى؟ إذن كيف نخرجهم من وهدة الذل والهوان والفرقة والشتات والتنازع الذي قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فشلوا وذهبت ريحهم اليوم. ما السبب؟ هو أنهم لم يجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ليس فقط المعبودات من دون الله، لا، الطاغوت يبدأ بالمكروهات من الأعمال وبالكذب وبرذائل الأعمال ثم بالبدع ثم بالشرك، كل طاغوت. إذن كيف أخرج الأمة من وهدتها دون أن أبين لها كيف تجتنب الطاغوت؟ طبعا يختلط عليهم مسألة أسلوب الدعوة في قاعدة الدعوة، فرق بين قاعدة الدعوة وبين أسلوب الدعوة. الأمة يجب أن تعمل بالقاعدتين جملة وتفصيلا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لكن بالحكمة، بما يناسب الناس، بما يؤدي إلى قبول الناس للحق. أنا لابد كما أمر بعبادة الله أن أنهى عن أن أمر باجتناب الطاغوت. كيف؟ طبعا هذا يرجع إلى الأسلوب إلى الحال. من هنا تأتي تحرير المعنى السليم لما يجب أن نعمله من الدفاع عن العقيدة واجتناب الطاغوت. إذن الدين كله الرسالات قامت على هاتين القاعدتين، أن أعبد الله، تقرير العقيدة، تقرير الأحكام، تقرير فضائل الأعمال، التقرب إلى الله عز وجل بذلك كله على ما شرع الله، اجتناب ما امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه كما شرع الله عز وجل. ختام القاعدة الأخيرة، يعني الأديان كلها قامت على هاتين القاعدتين بما فيها هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهج السلف، قاعدة نعبد الله بما شرعه واجتنبوا الطاغوت، بمعنى أنكم لا بد أن تجتنبوه في أقوالكم وأفعالكم وأن تجتنبوه بأفرادكم ومجموعكم، وهذا لا يتم إلا بحماية الدين وإنكار كما هو إنكار المنكر كما هو معروف. هذه القاعدة تجرنا أو هاتان القاعدتان تجرنا إلى أمر تأصيل يتعلق بالدعوة، أختم به هذا الحديث، وهو أنه أي دعوة لا تتوافر فيها صفات النجاح والثبات والبقاء وعلى يدها تكون عزة الأمة إلا إذا قامت على هاتين القاعدتين. ابتداء كونها تهتم بإصلاح حوال الأمة الاقتصادية والسياسية هذا كله مطلوب، لكن من منطلق هاتين القاعدتين كل أمور الدعوة الذي يجب أن تكون على الدعوات المعاصرة والتي تدور حول نفسها منذ سنين وعشرات السنين مكانك راوح وبعضها يتراجع وراء لأنهم ما أدركوا هاتين القاعدتين جملة وتفصيلة، وهي الركيزتين: تقرير الدين أولا في قلوب العباد وقلوب الأمة على نهج سليم صحيح، تقرير العقيدة كما فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك أيضا القاعدة الثانية حماية الدين، حماية الدين، الدفاع عنه، الرد على المخالف بأسلوب مناسب، والحماية ليست رد فقط، أوسع من ذلك. هاتان القاعدتان ضروريتان لنجاح أي دعوة، أي نهضة، أي طريقة يريد المسلمون بها الآن أن يخرجوا من وهدة الفرقة والشتات والذل والهوان لا بد أن تعتمد على هاتين القاعدتين. ولا يعني ذلك أن ننسى شؤون الدنيا، بل حتى إصلاح شؤون الدنيا لا بد أن ينطلق من هاتين القاعدتين: إصلاح العقيدة، تثبيت العقيدة، تربية الأجيال على العقيدة والمجتمعات، ثم أيضا حماية الأمة من غوائل البدعة والافتراق والأهواء والفسق والهجوم.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.